أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالمسألة الخامسة في الكرامات. قال: وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهورها على الصالحين، ولا يلزم خروجه عن الإعجازي ولا النفوري ولا عدم التمييز ولا إبطال دلالته ولا العمومية
ولا التنفير.
نعم، على ما شرحنا فيما تقدم انتهينا من هذين المتنين. وصلنا معكم إلى هذه. قال: ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. الإرهاص في اللغة يطلق على العرق الأسفل من الحائط، يعني شلون الشيء الأسفل أول ما يبنى الحائط مثلا، بعدين اللي يعتمد على الحائط يسموه هذا الأساس، أحسن سم يسموه إرهاص. وفي هذا لغة، يعني الإرهاص لغة يعني التأسيس، عرفت؟ عبارة أخرى في الاصطلاح هو تعني الكرامات أو المعاجز الصادرة عن الأنبياء قبل بعثتهم بعنوان كرامة أو معجزة. الآن بحث آخر، لأنه الكرامة يكون أنسب من كلمة المعجزة، لأن لا زالت ليست في مقام الدعوة، يعني وإن كان عبر عنها بمعجزة فلنحملها بالمعنى العام، يعني الأمر الخارق للعادة عموما. يعني في الاصطلاح، اللهم صل على محمد وآل محمد، في الاصطلاح الإرهاص يعني ماذا؟ يعني تلك الكرامات التي تصدر على الأنبياء، تصدر عن الأنبياء عليهم السلام قبل بعثتهم. قبل البعثة تصدر هذه الكرامات وتكون يعني هي طبعا قبل البعثة، ولها دور تؤسس، يعني كأنها تؤسس لصرح نبوتهم التي سوف تأتي، تكون أساس لتقبل تلك النبوات. ولذا نجد هذه القضية حدثت للنبي صلى الله عليه وآله لأنبياء سابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا أساس المسألة وقع كلام فيها بين من يمنعهم وبين من يمنع الكرامات قبل بعثة الأنبياء، يعني فلا توجد إرهاصات أو تأسيسات وتهيئة للنبوات، وبينما لا من يقبل ذلك، كما هو واضح من عبارة الماتن عليه الرحمة وينسب إلى جماعة كذلك من الأعلام، أنهم يقبلون هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ حقيقة أن تكون هناك كرامات تكون مؤسسة ومهيئة للنبوات القادمة. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وآله، بأنه المصنف استدل على كونه جاز بوقوعه عند في ولادة النبي مثلا: انشق إيوان كسرى، غار ماء بحر ساوى، انطفأت نار فارس، قضي كذا. بعدها فترة من وجوده المقدس صلوات الله وسلامه عليه، قصة أصحاب الفيل، الغمام الذي كان يظلله، تسليم الحجار، على كله قبل أن يصدع ماذا؟ بالبعثة النبوية صلى الله عليه وآله. واضح هذا المطلب؟ هذا تقريبا المطلب الأول، بعد نطبق ما في شيء. قال: ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. قلنا التأسيس. أقول: اختلف الناس هنا، يعني العلماء، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص إلا جماعة منهم، وجوزه الباقون، وجوزه الباقون. واستدل المصنف قد رضوان الله عليه يعني رحمة الله تعالى عليه الماتن يعني على تجويزه، على أن هذا جائز، لا مانع أن تكون هناك نبوات ماذا لها دور التأسيس لي، أم على أنها كرامات لها دور التأسيس للنبوات القادمة. قال: واستدل المصنف رحمه الله على تجويزه بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة، كما نقل من انشقاق إيوان كسرى وغور ماء بحر ساوى وانطفاء نار فارس وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظلله عن الشمس وتسليم الأحجار عليه وغير ذلك مما ثبت له عليه وآله السلام قبل النبوة. واضح إن شاء الله. قالوا معجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص، واضح هذا المطلب. قال: وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. هذه المسألة كذلك من المسائل المتبقية في هذا الفصل الخامس، يعني المسألة الخامسة، هي هم كذلك اختلف العلماء فيما بينهم في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه هل، لاحظوا، هل أنه يمكن أن يجري الله كرامة على معجزة أو كرامة على العكس، معجزة يعني معجزة على العكس، يعني هي أمر خارق للعالم لكن بالعكس لكي تبطل دعوة هذا المدعي. مثلا يأتي مسيلمة يقول أنا نبي من الله، يدعي الدعوة كذبا، يقول أنا نبي من أنبياء، أنا نبي أرسلني الله ومعجزتي مثلا ماذا؟ أن هذا الأصلع أو هذا الأعمى الذي مثلا فاقد عين مثلا أمسح على عينه ثم يطيب، فتكون دليل على صدق دعواي. فهل والحال هذه أنه إذا أراد أن يمسح العين المريضة أن صح التعبير أو بيده على تلك العين المريضة، هل أن الله سبحانه وتعالى يجري معجزة على العكس بحيث لا تطيب تلك العين بل ماذا تعطل العين الصحيحة مثلا، أو يمسح على رأس فيه شعر قليل مثلا ودعوى أنه سوف يطيل ذلك الشعر، يكثر ذلك الشعر لكن نجده ماذا يتساقط حتى الباقي، صير الظهار عجز عكسي، هذا هل ممكن أو لا؟ هناك رأيان. رأي يقول هذا لا يمكن لأنه لا يظهر الله المعجزة على يد من؟ علي لا يظهر معجزة عكسية على يد الكاذب بحيث أنه يبان أنهم كاذبون، لأنه قالوا هذه لا تجري لأنهم الأساس مبنى هؤلاء منع الكرامات مطلقا، يعني لا تجري المعجزات إلا على يد الأنبياء فقط، كرامات في الاتجاه هذا الصحيح أو في الاتجاه العكسي مثلا لإثبات تكذيبهم هذا لا يمكن. هذا مبنى من ينكر الكرامات مطلقا لا يقبل هذا الرأي ويقول هذا لا يمكن، لكن من يقول بإمكانية الكرامات كما هو الماتن والشارح عليهم الرحمة يعني المحقق الطوسي والعلامة الحلي قدس الله نفسيهما الزكية يرون ذلك، وبالتالي يقولون هذا لا مانع من، بل ظهر وقع أساسا ماذا؟ وقع أساسا في هذا الأمر موجود وتنقل عن ذلك مثلا كما أنه في مسيلمة الكذاب مثلا أو حتى في قضية مثلا النمرود بالنسبة لنبي أو فرعون بالنسبة لنبي الله إبراهيم أو النمرود أو كذا، على كل حال هؤلاء إلى غير ذلك. هذا المطلب. هنا يأتي تساؤل، إذن هم يرون إمكانية ذلك بل وقوعه. تساؤل قد يقول قائل، يقول النتيجة هذا الذي يدعي المعجزة يقول أنا مثلا نبي ومعجزتي مثلا إبراء هذا الأكمة ويمسح يده على الأكمة مثلا ولا يبرى، خب هذا يكفي، عدم حصول المعجزة كاف في تكذيبه، فلسنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى معجزة عكسية إن صح التعبير، إلى أمر خارق عكسي حيث أنه مثلا تعمل عين الصحيحة مثلا، يقول هذا لسنا بحاجة إليه، يكفي أنه ما جرت معجزة، هذا دليل على تكذيبه. هذا قد يقال، لكن يمكن أن نقول لا، قد يتضمن أساسا هذا الفعل وهو إجراء معجزة عكسية إن صح التعبير على في هذا المورد، ضم هناك لمصلحة مهمة جدا وهو زيادة تكذيب هؤلاء وتنفير الناس منهم. لماذا؟ ليحتمل أنه قد هو يدعي ويضلل الناس بأنه معجزتي الآن توقفت أو معجزتي ليس فيها الآن مصلحة، فلننتظر بعد كم يوم مثلا، أو أنا لم أخبركم بأنه إلا أن يطيب هذا اليوم، أنا لي معجزة ولكن معجزتي الآن أمسح ولكن بعد كم يوم مثلا ممكن أن تقع أو يقع بعد كم ويجزم مثلا ويقطع أمامهم وما شاكل ذلك. فتأتي المعجزة العكسية ماذا تفعل؟ بعد تبطل هذه المحتملات وتبين كذبة وزيف قولة وتنفر الناس عنه. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكذابين على العكس، على العكس من دعواهم، من دعواهم إظهارا لكذبهم. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع، ودل دليل على الجواز وقوعه، وقوع الشيء. واستدل المصنف قدس سره رحمه الله بالوقوع على الجواز كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال عند ذلك نمرود إنما صارت النار كذلك، يعني بردا وسلاما، هيبة مني، يريد يضلل بعد. هذا شأن المضللين وأصحاب الشبهات. عند ذلك قال عند ذلك نمرود إنما صارت النار كذلك هيبة مني، فجاءته نار في تلك الحال فاحترقت لحيته. صارت عليه قضية عكسية، يعني النار هذا أمر خارق العادة أن تأتي للحية مثلا تحرقها، لا تحرق شيء آخر مثلا، باب أنه إهانة له وإبطال لدعواه، هذا نوع من الإعجاز، لكن إعجاز لإبطال دعوة هذا الكاذب اللي هو من نمرود، لأن لو سرت هذه القضية لصدقه هؤلاء، صدقوا قالوا نعم هذا إلهنا أو هذا كبيرنا والنار تهيبت منه وما شاكل ذلك، فما تثمر فرض معجزة نبي الله إبراهيم وما حدث من أمر خارق للعادة. لا يقال يكفي في التكذيب، اللهم صل، لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزة عقيب دعواهم، فبقي إظهار المعجزة على العكس ماذا؟ خرقا للعادة من غير فائدة، فيكون عبثا ما فيها فائدة. يعني لا يقال لأن نقول قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس إظهارا لتكذيب في الحال بحيث يزول الشك. لماذا؟ لتجويز أن يقال تأخر المعجزة، تأخر المعجزة عقيب الدعوة، قد يكون لمصلحة ثم توجد بعد وقت آخر فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب، يبقى هؤلاء يحتمل احتمال هذا صادق لكن نتركه نعطي مجال ربما معجزة تأتي بعد قليل، فيبقى الناس في دائرة الريب والشك حيال هذا المدعي. لكن عندما تأتي معجزة عكسية جاء بتعبيرنا تبطل هذا وتبين زيفة في الحال وتنفر الناس عن، وهذا هو واقعا من كذلك يعني من ثمرات اللطف الإلهي، قاعدة اللطف الإلهي، الاعتقاد بالقاعدة من جهة أن الله سبحانه يلطف بعباده في مثل هذه الحالات واقعا وغيرها التي هي موطن الابتلاء والامتحان. واضح إن شاء الله. قال: وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. هذا تمام.
لطف محصل يعتبر ولا محرم؟
إذا نحن والمعجزة بما هي معجزة، ولا بتدخل تحت اللطف المحصل، لأنها بعد هي لولاها لما ثبت دعوى النبوة الأنبياء، لأن النبوة بحد ذاتها لطف محصل، محصل الغرض الإلهي، فهو تدخل من هذا الباب يعني ظاهرا هكذا. قال المسألة السادسة، واضح إن شاء الله، بحمد الله انتهينا من المسألة الخامسة، نعيد العبارة. قال المسألة الخامسة في الكرامات، قال: وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهورها على الصالحين، ولا يلزم خروجه عن الإعجاز ولا النفور ولا عدم التنفير، ها، ولا إبطال دلالتها ولا العمومية. ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. هذا تمام الكلام بحمد الله في المسألة الخامسة. تعالوا معي إلى المسألة السادسة. قال: في وجوب البعثة في كل وقت. هذه المسألة هم وقع فيها كلام المصنف، قال الماتن: ودليل الوجوب يعطي العمومية. هنا المسألة طبعا نحن وفق قاعدة اللطف الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى يترك عباده همن حتما وجزما لا تخلو الأرض من حجة، لابد في الأرض ماذا من حجة، بل وردت عندنا روايات تقول: لو لم يبقى في الدنيا إلا أو في الأرض إلا اثنان، لكان أحدهم الحجة لكان أحدهم الحجة على صاحبه. إذن مسألة بشكل عام، مسألة عدم خلو الأرض من حجة، هذا ماذا؟ لا كلام فيه ولا إشكال فيه. وهذا طبعا بشكل عام يعني ليس بالضرورة أن بعد الأنبياء خب ليس بالضرورة أن يكون هناك في كل وقت النبي، لا، هناك أوصياءهم كما الآن في زماننا مثلا أوصياء النبي الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، يعني هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه، الآن المولى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا لا تخلو الأرض من حجة. نعم، مسألة النبوة والأنبياء تختلف، يعني هل بالضرورة في كل زمان النبي أو تكفي شريعة نبي حتى مثلا ينتهي أمدها فيأتي نبي آخر؟ نعم هذا هو موجود، هذا ممكن، لكن عبارة المصنف يظهر منها أنه لا، يعني كأنه في كل وقت نبي، ودليل الوجوب يعطي العمومية، كما هم أشار إلى ذلك بعض المعلقين وبعض الشراح، يعني كأن ضرورة وجود نبي ظاهر في كل وقت. لا، نقول هذا لا يقتضي يعني هذه العمومية، يعني المهم أن تكون الحجة قائمة، حجة قائمة سواء بنبي موجود أو بإمام وبالشريعة المستمرة وما إلى ذلك. نحن على معتقدات لا تخلو الأرض من حجة، الآن بعد الأنبياء يجد إلا الأولياء، يعني الأمة الذين عصمه الله سبحانه وتعالى، أمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمع، عندنا مشكلة من هذه الجهة. ولذلك تقريبا اختلف الكلام أو بعض الأعلام في هذه المسألة، بعض المعتزلة قالوا أن البعث لا تجب في كل وقت بل حال دون حال، وهو إذا كانت هناك مصلحة بعث، ما في مصلحة لا يبعث، هذا رأي قسم من أو بعض المعتزلة. نحن نعتقد بأن تجب في كل وقت، لكن كما قلت لا يعني وقت في كل وقت، يعني في كل وقت يوجد نبي، في زمن لا يوجد نبي، ما قبل في الفترة بين نبي الله عيسى عليه السلام وبين نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، وإن كان في بعضها تقول يوجد أنبياء، لكن ما يسمى في الفترة مثلا ولو بمقطع زمني معين لا توجد، لكن يوجد حجج الله، يوجد أوصياء، يوجد أولياء، توجد شريعة معينة يصل إليها من يريد وأن يصل ويهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى. على كل حال كما قلت هذه المسألة ربما في ضيق العبارة أو سعة العبارة، قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية، بعضهم حملها على ذاك الاتجاه، بعضهم لا، لأنه ما يظهر وبقاء الحجة في الأرض، لا تخلو الأرض من حجة. بعد نقرأ العبارة ما في شيء. قال: المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية. هو يرى أنه في كل وقت، وصحيح كلامه بهذا المعنى صحيح، لأنه لا تخلو الأرض من حجة، لكن لا يلزم من كلام المصنف كما يرى بعض يعني ردا على بعض المحققين، أو ردا صح التعبير ملاحظة على من لاحظ على عبارة المصنف بأنها يقتضي منها أن يكون في كل نبي. لا، ما تظهر من هذه، ما تظهر من عبارته أنه في كل وقت النبي، هذا هم خلاف الوجدان أساسا، خلاف المعتقد. يعني مقصود أنه لا تخلو الأرض من حجة. ألا نقتضت ختمة النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، النبوة الخاتم، لكن هل خلت الأرض من بعد النبي من حج؟ لا تخلو الأرض من حج، وهذا يكفي. قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول: اختلف الناس، يعني العلماء اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت، بل في حال ماذا؟ دون حال، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. هذه لا يقبله المصنف، يعني أنه كأنه يظهر منها والله والعالم أنها تخلو الأرض من حجة. لا، إذا كان هكذا لا، غير مقبول. إذا كان مقصودهم شيء آخر وهو الأنبياء الظاهرون فقط، نعم صحيح كلامهم. وقال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت، يعني بحيث أن عبارتنا لا تخلو الأرض من حجة عشان صحح العبارة. وقال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. لاحظ، وذا قال يعني هذه العبارة من شرع نبي، يعني أنه في فترة قد يكون ما يوجد نبي ظاهر، لكن تجد شريعته، يوجد أوصياؤه يبلغون وحافظون عليها، كما في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا يكفي كما أشرنا. قال إنه وقال علماء الإمامية إنه تجب البعثة في كل وقت، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. وقالت الأشاعرة: لا يجب البعثة في كل وقت. لماذا؟ لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، وقد مضى البحث معهم. هذا بعد لأن احنا أنكرنا المبنى عليهم، فكل ما يرتبونه على هذا المبنى فهو باطل، باطل مبنى وبناء، كما قلنا بناء ومبنى. واستدل المصنف رحمه الله، يعني الماتن، استدل على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب، دليل اللوط قواقع عن الاستدلالات التي ذكرناها أو بعض الشيء ذكرناها على وجوب ماذا؟ بعثة الأنبياء على حسن البعثة، هذا فيها عمومية. يعني قال: واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت، لأن في بعثته زجرا عن القباح وحثا على الطاعة فيكون لطفا، ولأن فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة. لكن هذا لا يلزم من كلام صنف أنه يكون نبي ظاهر في كل زمان، حتى في زماننا هذا، لا لا، يكفي وجود الشريعة الغير محرفة، ويوجد الأوصياء المحافظون لهذه الشريعة إلى يوم القيامة، كما كان قلت في أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعبارة المصنف تحتمل هذا المعنى، بل وهي تنسجم تمام الانسجام مع المعتقد الحق. قال: وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون واجبة في كل ماذا؟ وقتين. قال: ولا تجب الشريعة. هنا مسألة الشريعة بما هي شريعة، هل يجب أن يبعث نبي بشريعة أو لا؟ ممكن نبي بدون شريعة. هنا قولان الشيخان، يعني الشيخ
عفوا الشيخ هو يعتبر لطف مقرب صحيح؟
وين؟
أي فيما سبق، فتكون لطفا.
يعني لا، كما قلت، إذا نبوة لطف محصل،
لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة من هالجهة.
أي يعني هي كنبوة، كنبوة بلا شك هي لطف محصن، لكن ممكن كبعض وظائف الأنبياء تكون لطف مقرب. أحسنت، مثل الوعد. إيه أحسن، مثل الوعد والوعيد. أحسنت، جيد، نعم صحيح كلام جيد. قال ولا تجب الشريعة، يعني هنا مسألة، هل يجب أن يكون كل نبي مبعوثا بشريعة، يعني سواء شريعة لنفسه لقومه، أو تكفي أنه يدعو لما يأتي إلى الناس من دون شريعة، يعني نبي تصدر منه معجزة تؤكد صدق دعوة ولكن بدون شريعة، بل كل ما هنالك ماذا يدعو إلى ما في عقولهم، يعني الأمور التي تدركها عقولهم من الأمور الحسنة والقبيحة، المدركات يعني العقلية انصحت بالحسن والقبح العقلي، وليس بالضر أن تكون له شريعة مثلا شريعة. هنا وقع خلاف بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، أبو علي الجبائي قال نعم يجوز أن الله سبحانه وتعالى كجواز وكإمكان ماكو منافع أن يبعث، أن يبعث نبيا بلا شريعة، فقط دور هذا النبي أن يؤكد ما في عقول الناس، وهذا ما يراه حتى المات عليه الرحمة حقق الطوسي كما سأل الإمكان الآن بغض عن وقوعها. نعم بعض الأنبياء عندهم شراعة، بعض الأنبياء جاءوا من دون شريعة بلا شك، ولكن على شراعة، على شريعة ماضية. لكن كلامنا لو فرضنا أنه هل يمكن تصوران وثبوتان أن أن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء وياي ماذا فقط لأجل ماذا أن يؤكدوا ما في عقول الناس ما تدركه العقول من الحسن والقبح العقلي، مثل عدم الظل، عدم كذا، الإحسان، يعني الأمور المدركات، هذا ممكن أو غير ممكن ثبوتا ولا باب التصوير والتصور والثبوت والإمكان. قل هنا وقع خلاف، أبو علي الجبائي يقول نعم ممكن، ووافقه من المحقق الطوسي عليه الرحمة وقال ولا تجب الشريعة. أبو هاشم الجبائي اللي هو ابنه ابن نبي علي هذا رفض، قال لا يمكن، لا بد أن تكون شريعة كما قلت المصنف قبل ذلك، وقال لا توجد هناك مشكلة، نعم يمكن أن يبعث نبيا بلا شريعة ونعم لمصلحة وما شاكل ذلك. قال ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي يجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول، لتأكيد ما في العقول، ولا يجب أن يكون له شريعة، ولا يجب أن يكون له ماذا شريعة، هذا أبو علي الجبائي. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز، لا يمكن يعني أن يبعث إلا بشريعة، لأن العقل بشريعة، لماذا؟ يقول لأن العقل كاف في العلم بالعقليات، فالبعثة تكون عبثان. هذا دليل من أبو هاشم. أبو هاشم استدل بهذا الدليل، قال لا بد أن يكون ماذا هذا النبي له شريعة، لأنه إذا نحن والعقل هذا يكفي، فتكون بعثته ماذا عبث، فلا بد إذن له مش يعني شيء إضافة زائد على ما تدركه عقول الناس. المصنف يقول والجواب إنه يجوز، يعني يمكن أن يكون البعثة قد اجتمت على نوع من المصلحة، بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثا، صحيح هم يدركون لكن محتاج إلى نبي يحثهم أكثر، يشجعهم أكثر على ما تدركه عقولهم من حسن العدل وقبح الظلم ومشاكل ذلك، فهذه فيها مصلحة وفيها فائدة، فتنتفي العبثية من بعثتهم. واضح؟ واضح إن شاء الله هذا المطلب الاستدلال. قال والجواب أنه يجوز، يعني يمكن أن يكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، بأن يكون العلم بنبوته ودعائه ماذا إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليهم النظر في معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي شريعة واحدة، وكذا يجوز بعثته نبي بمقتضى ما في العقول. أبو علي يعني اللي هو وافق رأيه أنه يعني أحد الأدلة على أنه ليس بالضرورة أن يبعث نبي بشريعة، أنه يأتي وفق شريعة سابقة كما حدث في بعض الأنبياء. من هنا قال على القول الذي تبناه المصنف يعني. واحتج أبو علي الجبائي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي بشريعة واحدة، وكذا يجوز بعثة نبي مقتضى ما في العقول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال المسألة الثالثة في وجوب البعثة في كل وقت. قال ودليل الوجوب يعطي العمومية ولا تجب الشريعة. هذا بحمد الله تمام الكلام في هذه المسائل الست. قلنا فيما تقدم نحن أن بحث النبوة ينقسم إلى قسمين. بحث النبوة، لاحظوا معي، بحث النبوة العامة هذه ما تقدم من تعريف النبوة على مستوى المبدأ التصوري، تعريف النبوة على مستوى المبدأ التصديق، على مستوى المبدأ التصديقي ذكر فوائد النبوة، ما يرتبط المسائل العامة كالعصمة، عصمة الأنبياء، كمسائل مثلا اللي هو مثلا المعجزة، الكرامات. هذه المسائل تقدمت أنا في 6 مسائل ذكرها المصنف كبحث عن النبوة أو كأبحاث عن النبوة العامة. أحسنتم. الآن من المسألة السابعة وما بعد كم درس فقط، يعني عندنا المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذه ماذا نسميها؟ النبوة الخاصة. والنبوة الخاصة للكلام عن نبوة نبي خاص، عن هذا النبي من هو وما هي دعوة وما هو الدليل على صدق دعوة. من هنا قال المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قال وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواتر وجدت عضده. هذا البحث نشير فقط بشكل مطلب ونطبق، يعني ما في شيء. إذن الآن في النبوة الخاصة، لما فرق عن النبوة عامة بدأ وشرع في النبوة الخاصة، وهي في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. خب ما الدليل؟ طبعا ما الدليل على أن النبي نبي؟ أولا نقول لأنه ادعى النبوة وقال أنا نبي من الله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء. ثانيا أظهر المعجزة يعني الأمر الخارق على ماذا؟ على دعوة، فظهرت المعاجز الكثيرة، معاجز قولية كالقرآن الكريم، معاجز فعلية ما شاء الله كما سنقرأ بعضها، وتحدى في مقام التحدي، وهذا نقول لنا بالتواتر ونقطع بكل ما حدث إلى يومنا هذا. فبالتالي حتى المخالفون للنبي يقطعون ويجزمون من ضروريات، من الضروريات أصبحت أن النبي دعا النبوة، والوحورب على ذلك، ونقل التاريخ لنا مقاطع مأساوية ومأساة النبي في تحمله من جهال قومه في المدينة، في مكة، في المدينة، في المناطق الأخرى وما إلى ذلك. حتى اليهود والمسيح، لا يوجد يهودي أو مسيح يقول إن هنا لم يدعي محمد النبوة. نعم يكذبونه، يحاربونه، نعم، لكن لا يوجد أحد الآن في زماننا أو حتى قبل زماننا أنه يقول لا يوجد نبي أساسا اسمه محمد ولم يدعي النبوة ولا ما إلى ذلك. إذن دعوة النبوة أصبحت من الضروريات التي لا شك ولا ريب فيها، هذا أولا. ثانيا معاجزه جاءت لنا بالتواتر، معجزة القرآن، القرآن بالتواتر إلى يومنا هذا، الآن يرث الله الأرض ومن عليها، تكون هي المعجزة الأولى والأساسية كما سيأتي الحديث عنها بشكل خاص طبعا. ثم عنده معاجز ما شاء الله عديدة، إن لم نقل بالآلاف فهي بالمئات، بعض يقول 2000 معجزة، 4000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، ما شاء الله من المعاجز، سواء بعنوان معجزة أو بعنوان كرامة، يعني المهم المشترك وأنها أمر خارق للعادة. واضح. من هنا بعد إحنا ما عندنا مثلا تقريبا مطلب شيء، نطبق شيء من العبارة نقرأ حسب الوقت. قال المسألة السادسة، قال أقول، نقرأ حسب الوقت، لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله والدليل عليه. ما هو الدليل على نبوته، قال أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فيكون صادقا، فيكون صادقا، هو قال أنا نبي وهذه معجزتي، وضعت المعجزة على يده فيثبت صدق دعواه كما تكلمنا في النبوة العامة بشكل عام عن المعجزة. أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين: الأول أن القرآن معجزة وقد ظهر على يده. أما إعجاز القرآن فقد تحدى به فصحاء العرب لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه، هم الآن فصحاء وبلغاء المفروض عندهم القدرة، لاستطاعوا أن يأتوا مثل القرآن بل أفضل من القرآن، فلماذا لجأوا إلى السنان وتركوا اللسان؟ لماذا لجأوا إلى الأصعب مع إمكانية الأسهل؟ العاقل بما هو عاقل إذا يستطيع أن يبطل دعوة هذا بكلمة، خب لماذا يستخدم السيف؟ ولماذا يهدر الدماء والأموال؟ استخدام السيف وهدر الأموال وكذا يكشف عن أنه لا يستطيع محاربته إلا بهذا. فهم النبي كان لوحده أو مع مجموعة قليلة جداً وادعى النبوة وأظهر القرآن، فلو هم استطاعوا أن يبطلوا نبوته لاستطاعوا ماذا من خلال الفصاحة والبلاغة التي يمتلكونها، وانهوا دعوة النبي وانتهى كل شيء، لكنهم وجدوا بأن هذا لا يمكن مجاراته، هذه معجزة واقعية وحقيقية، لكن لمصالحهم وطمعهم وللحفاظ على مناصبهم الدنيا والعياذ بالله حشدوا الجيوش، قاتلوا وأهدروا الدماء والأموال من أجل محاربة النبي صلى الله عليه وآله. فلو كانوا يقدرون على الأسهل لما لجأوا إلى الأصعب، لو كانوا يقدرون أن يبطلوا دعوة باللسان لما لجأوا إلى ماذا؟ إلى السنان كما يقولون. واضح إن شاء الله. يقول: والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه إظهارا لفضلهم وإبطال لدعوى وسلامة من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة. خب، وأما ظهوره على يده فبالتواتر، إن هذا متواتر، القرآن جاءنا بالتواتر والتواتر يفيد القطع واليقين. هذا الأمر الأول، المعجزة الأولى القرآن. الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كينبوع الماء وكنبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوة تبوك، وكغور ماء بئر الحديبية لما استسقاه أصحابه بالكلية ونشفت البئر ودفع سهمه إلى البراء بن عازب وأمره بالنزول وغرزه في البئر فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء من الغرق، وتفل عليه السلام في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف حتى انفجر الماء الزلال منها فبلغ أهل اليمامة ذلك، فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك ثم ادعى النبوة فتفل فيها فذهب الماء أجمع، هذا قلنا العكسية يعني. ولما نزل قوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين، قال لعلي عليه السلام: شق فخذ شاة وجئني بعس، العسل عن القدح حول الإناء الكبير، من لبن، ودع لي من بني أبيك بني هاشم، ففعل علي ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا وأكلوا حتى شبعوا من هذا فقط، ماذا؟ الفخذ ومن هذا الإناء، هذا لا يكفي واحد في ذاك الزمان أو 2 أو 3 شيء قليل يعني، لكن هذا معجزة أنه شبع 40 وإلى غير ذلك حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، من بقي الطعم على وضعه، وشربوا من العز حتى اكتفوا واللبن على حاله. فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال له أبو لهب: كاد أن يسحركم محمد، فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى، فقال علي: افعل مثل ما فعلت، فعل مثل ذاك في اليوم الثاني. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه، فقال علي عليه السلام: افعل مثل ما فعلت، ففعل مثل ذلك في اليوم الثالث، فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته، وذبح له جابر عبد الله عناقا، الأنثى من أولاد المعز يعني، يوم الخندق، وخبز له صاع شعير عن شيقه، ثم دعاه عليه السلام فقال: أنا وأصحابي، فقال: نعم. ثم جاء لامرأته وأخبرها بذلك، له جابر بن عبد الله الأنصاري عن شيق الحيل النبي فقط، ودعا أصحابه الكثر، فما عندنا إلا. فلما جاء عليه السلام لما قال أنا وأصحابه قلت نعم، فقال هو نعم وأخبرها بذلك، فقالت له أنت قلت أمضي وأصحابي، فقال لا بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم، فقالت هو أعرف بما قال. فلما جاء عليه وآله السلام قال ما عندكم؟ قال ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال اقعدوا أصحابي ماذا؟ 10 10. ففعل وأكلوا كلهم، وسبح الحصى في كفي عليه السلام، وشهد الذئب له بالرسالة. فإن رهبان بني أوس كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه، فقال له الذئب العجب من أخذ شاة من شاة، هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبون. فجاء للنبي وأسلم، وكان يدعى مكلم الذئب أو يدعى مكلم الذئب هذا الرجل يعني. وتفل في عين علي عليه السلام لما رملت فلم ترمد بعد ذلك أبدا، ودعا له بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبر، وكان لباسه في الصيف والشتاء واحد، وانشق له القمر، ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخد الأرض من غير جاذب ولا دافع، ثم رجعت إلى مكانها، وكان يخطب عند الجذع فاتخذ منبرا فانتقل إليه، فحن الجذع إليه حنين الناقة إلى ولدها فالتزمه فسكن. وأخبرنا بالغيوب في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين وموضع القتل به فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن شماس فقتل بعده، وأخبر أصحاب فتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة ورحمة، فأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادعاء العبسي النبوة بصنعاء وأنهما سيقتلان، فقتل فيروز الديلمي العبسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة، وأخبر عليه السلام إلى غير ذلك. هذا إن شاء الله بعد نكمله إن شاء الله في البحث المقبل، ونكمل بقية المطالب. واضح إن شاء الله إلى هنا، هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على